عند الخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأكارم، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال أولا. محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا استاذنا؟ الله يحفظك.
الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف يا اخي الكريم. بارك الله فيك.
ربنا يعلي قدرك يا شيخ.
يا رب يا رب.
الله يبارك فيك. بقول لحضرتك، انا كنت كلمت حضرتك قبل كده على الموضوع المسجد اللي حصل فيه المشكله بتاع الاوقاف ده. انا كنت حضرتك بتكلم، كنت بدا حديث بقالي شهرين في المسجد ده، وشيخ امام المسجد ما بيجيش خالص اطلاقا. ما بيجيش الا يوم الجمعه وما يعرفش ايه اللي بيدرى في المسجد.
تمام.
وكنت بصلي بيهم بقى طبعا، لان هنا في العاد فكرة البحيره ما فيهاش كتير، يعني اكترتهم اميين كده، وانا بفضل الله حفظ القران، يعني كنت متخرج من الازهر يعني.
نعم.
وديتهم احاديث وكده وحصل المشكله دي. فام اللي هو الفراش بتاع المسجد، تمام حضرتك؟
ايوه اسمعك بوضوح.
ما فراش المسجد قام بقى وغلط فيها وقال كلام
مش حضرتك موضع السؤال اخي الحبيب.
موضع السؤال هو غلط فيها وقدمنا الشكوى دي، فما زي ما حضرتك ما مشيتش وكده زي ما قلت حضرتك، فانا مش عارف اعمل ايه معاهم يعني. وقعدنا مع ناس كتيره برضك عشان تحل المشكله، قال لك مش هنقعد معاهم، فانا مش عارف اعمل ايه. اما السؤال الثاني والاهم بقى، حلق اللحيه حرام، فما موضوع اللي هو الايه الحلاق اللي بيحلق.
تمام، حاضر ساجيبك.
بس ربنا يحفظك ويزيدك يا شيخ.
الله يرضى عنك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا ام عمر، تفضلي من اسبانيا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. على ما يبدو انقطاع اتصل، على ام عمر ان تحاول الاتصال بنا مره ثانيه. الاخ الكريم الذي اشار الى المشكله، ما زلت اقول له يعني بالرفق تحل الامور، حتى إذا تعقدت أخي الحبيب، المساجد كثيرة بفضل الله جل وعلا، أستطيع أن أؤدي رسالتي في مكان آخر، وهذا نأخذه من الهجرة التي نحن على أبوابها. تغيير الموقف وليس تغيير المكان وليس الموقف أو المبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما غلقت عليه الأبواب في مكة انطلق إلى المدينة، فأنا أستطيع أن أؤدي رسالتي في مكان آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، دون أن نجلس مع أحد أو دون أن ندخل في صدام مع هذا أو ذاك، ما دام الأمر وصل إلى هذا الطريق. الله يصلح حالنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. أما إذا كان الناس يريدونني فأمامهم الإدارة التابعة لها الأوقاف، هم يستطيعون أن يتكلموا وأنت بعيد عن الصورة تماما. أما فيما يتعلق بمهنة الحلاقة، هي ليست محرمة شرعا، إنما المنهي عنه هو حلق اللحية فقط لا غير، وهذا ما يطمئن قلبي إليه، لكن نحتاج من يصلح لنا شعر الرأس وما شابه ذلك إن شاء الله، لكن يمتنع عن حلق اللحية، وإن أراد حلقها فليحلقها بنفسه، يتحمل وزرها هو أمام ربه جل وعلا. طيب معنا مريم من المغرب. سلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أمي عندها مشكلة مع سيدة من العائلة.
نعم.
وترفض زيارتها وتود قطيعتها، فتدخلت يعني أنا وقلت لها أنه يجب عليها الرجوع عن هذا، واقترحت عليها أن أصطحبها عندها، لكن المشكل أنه عندما تناقشا يعني للوصول إلى حل بالتي أحسن، إنما المشكل زاد المشكل يعني نزاعا، وزادت كل واحدة كراهيتي للأخرى. فهل أنا يا شيخ آثمة على كوني أنا السبب يعني في اصطحابها وفي هذه الشدة في القطيعة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم يا شيخ من، وهذا يعني مشكل متردد كثيرا عندنا هنا، ما حكم من يرفض الاعتذار بحجة أنه يعني تألم كثيرا وأنه يريد أن يعاقب المخطئ بعدم قبول اعتذاره، ويزعم أنه يعني برفضه هذا الاعتذار يكون سيحمل وزرا على هذا الشخص المخطئ إلى يوم القيامة؟
حاضر.
وآخر حاجة يا شيخ، أعاني شخصيا يا شيخ من الشك في بعض الأحيان في أعمالي، أي كلما قمت بعمل خير ما أخاف بعد ذلك أن لا يتقبل مني، وأن تكون أن يعني يكون ذلك من أجل الرياء. فمثلا أقوم بصدقة أو إخراج زكاة لله، وعندما أتصل مثلا بأختي لي أخبرها بأنني فعلت كذا وكذا دون أن أقصد التباهي، فأشعر بعد ذلك بالندم الشديد، وأشك وأخاف أن يكون في ذلك رياء، وبذلك أكون قد ضيعت حسناتي.
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله
فيك.
وياك وياك أختي كريم. طيب معنا إبراهيم. سلام عليكم. أم إبراهيم. عفوا يا مرحبا يا أم إبراهيم، تفضلي.
أهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي سؤالين بفضل الشيخ.
تفضلي.
أول سؤال، أنا والدي ووالدتي اتخلف مع جوزي وحصل بينهم مشاكل جامدة، فوصلت المشاكل دي إن بابا وماما قالوا لي ما تبغيش تشتغلي فينا تاني. فجوزي من الناحية التانية قال لي أنت حالف عليا يمين طلاق إن أنا ما كنتش أروح هناك، وهم موجودين دلوقتي بس أنا ما عرفتهمش إن هو حالف عليا يمين طلاق. فأنا موقفي إيه دلوقتي هناك؟ واهلي كمان ايه مش عايزين ولادي، وانا ما ينفعش اروح هناك من غير اولادي. السؤال الثاني، ما حكم الاب اللي اتعايش على وجه الارض وعياله ما يجوزوا نفسهم بدون علم ابوهم؟
نعم.
شكرا
يا شيخ. ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. اختنا الكريمه التي اتصلت من المغرب وقالت امها في مشكله مع سيده في العائله، وصل الحال الى القطيعه، فما كان من هذه الابنة الكريمة إلا حاولت أن تصلح بينهما قدر المستطاع، فلما جمعت بين الطرفين وتعاتبا ازدادت الحدة وازداد الخلاف وازدادت القطيعة. فهي تسأل هل هي آثمة على هذا العمل؟ أقول لها بالتأكيد لا، لأنك سعيت للإصلاح والتوفيق بينهم، ولكن نتيجة انغلاق الأفهام ازداد الأمر سوءا، فأنت سعيت للإصلاح ولطاعة الله تبارك وتعالى، ما عليك من وزر. ودائما ما أنصح إخواننا في مثل هذه المواقف أن نهيئ الجو العام قبل أن نجمع أي طرف مع الآخر، حتى المحاولة دائما تأتي بثمارها، فإذا ما وجدنا الأمر منغلقا، ربنا جل وعلا في القرآن علمنا أن كل إنسان يلزم حاله دون أن يجرح ودون أن يخطئ، فإذا ما جرح وأخطأ فعليه الوزر والإثم، والآخر هنيئا له لأنه يأخذ أجرا عند ربه كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول لبنتنا أختنا الكريمة، ما عليك من وزر، وحاولي مرة ثانية وثالثة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد أن ترققي حال الطرفين أو قلب حال الطرفين. إزاي؟ مثلا تجلسين مع أمك ومع السيدة الأخرى كل على انفراد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القطيعة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. مشكلة الأمة يا إخواني اليوم النصوص موجودة لكن التطبيق مفقود. حديث النبي كما هي والقرآن كما هو، لكن قل من ينفذ، قل من يطبق، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معنا أنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف يا شيخ؟
مرحبا.
كنت عاوز أسأل حضرتك سؤالين بس.
تفضل.
أول سؤال، حكم الصور الفوتوغرافية اللي بتبقى للذكرى يعني. ويعني في هناك يعني في خلاف بين العلماء معتبر يعني في الموضوع ده ولا لأ؟
تمام.
والسؤال الثاني حكم الصور اللي يعني اللي تبقى بالموبايل.
سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة. الأخت الكريمة التي سألت قالت حكم من يرفض الاعتذار. سبحان الله، نحن دائما وأبدا ما نقول الإسلام يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشرذم، هذا هو أصل ديننا. وعلى من أخطأ أن يعتذر، وعلى الآخر أن يقبل الاعتذار بشرط ألا تضيع معه الحقوق، لأن بعض أخواننا قد يفهم كلامنا خطأ، يعني إنسان سب إنسان أو أخطأ في التعامل معه لا بأس ولا حرج، يا أخي سامحني وسامحناك لله وانتهت القضية وكل في حاله. وليس معنى أن يقبل الاعتذار أن تعود المياه إلى مجاريها، لأن بعض أخواننا قد يفهم يعني إنسان أخطأ وأصبح من المستحيل أن تعود العشرة، نلف حبل مشنقة حوالين رقبته ولازم ينزل على رغبتك؟ لا أبدا، سامحناك واعتذر وقبلنا الاعتذار وكل واحد في حاله. أمر واضح، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المسلم دائما ليس منا من لم يقل عثرة أخيه، العثرة أن أقبل اعتذاره، ولكن ليس بالضرورة أن أعيد المعاملات إلى سابق عهدها، من قال هذا؟ لكن لا يكون هناك ضغينة في القلب، لا يكون هناك أحقاد، لا يكون هناك تجريح، لا يكون هناك سباب، وكل في حال سبيله. هكذا كانت أمتنا وينبغي أن تعود إلى هذا. أسأل الله أن يقبل الجميع، الله أن يغفر للجميع بفضل كرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. طب معنا أم مروان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك سؤالين بس ممكن؟
فضل.
الله يعزك. أنا كنت في الحج ولسه راجعة من يومين.
تمام.
وإحنا في الحج في الجمرات قالوا لنا ترموا قبل الزوال، يعني مثلا بكرة الرمي نرمي النهاردة بعد 12 بالليل. فأنا مرضت، يعني ما ناس كتير قالوا عشان الزحمة ونروحوا وكده، بس أنا بيت في منى ورميت بعد الزوال.
تمام.
في آخر يوم تعبت ووكلت زوجي. فأنا السؤال الأول، هل يجوز فعلا الرمي قبل الزوال بالليل في الليلة اللي قبلها ولا لا؟ لأن بقية الصحبة بيسألوا الأنين إن كان لازم يعيدوا تاني أو يرموا تاني أو كده. السؤال التاني، إن أنا نزفت، أنا حامل في 3 شهور.
نعم.
فحصل لي نزيف فقالوا لي ما ينفعش تعملي طواف الوداع. فهل عليا دم ان انا ما عملتش طواف الوداع وروحت على طول ولا؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
اشكرك، الله يعزك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله اننا احبك في الله يا شيخ سامي.
احبك الله لزحتني الاجر
وحفظك الله ان شاء الله رب العالمين من كل سوء.
امين يا رب ويغفر لي ما لا تعلمون.
حضرتك الله يصلح حالك، عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال، عندي زوجه لابسه نقاب في وسط العيله، يعني في وسط اخواتها وكده.
نعم.
يعني اخوات الزوج يعني.
نعم.
هل يجوز انها تشيل النقاب قدامهم ولا لا؟
حاضر.
والسؤال الثاني حضرتك، بكون مثلا بصلي فبيجي سبحان مولى عز وجل ان انا يعني حب لله سبحان الله في قلبي وبقعد ابكي، هل هذا سبحان يعني استغفر الله العظيم يا رب شيطان ولا حب للرحمن؟ الله يصلح حالك ويبارك. حاضر. ويبارك لنا فيك يا رب.
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي يا فندم، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي قالت أنا أشق في أعمالي كثيرا وأخشى أن لا تقبل وأخاف عليها من الرياء والسمعة، فإذا فعلت أمرا ربما تحدثت مع صديقاتي أو مع أقاربي أخشى أن لا أقبل. أقول لأختنا الكريمة سؤال بسيط جدا، ممن نأخذ ديننا، أمن الله ورسوله أم من الشيطان؟ ويا أختي الكريمة الإجابة معلومة لدي ولديك، أننا نأخذ ديننا من الله ورسوله، وبالتالي لا تلقي بالا لهذا الصنيع ولهذا الفكر، إنما يريد الشيطان أن يحجزك عن الخير وأن يمنعك فضله، فانطلقي بفضل الله تبارك وتعالى وأنت تصححين نيتك أنك ما أردت إلا وجه الله تبارك وتعالى. وعلمنا أهل العلم رضي الله عن سلف الأمة، إذا أراد الإنسان أن يعلم قبول عمله من عدمه فلينظر إلى نسبة دخول الشيطان فيه، فكلما كثر دخول الشيطان في عمل فهذا دليل على قبول العمل، لذلك يريد الشيطان أن يفسده ويريد الشيطان أن يجعل الإنسان يخرج منه بأقل فائدة ممكنة. أقول لكل من يعمل الخير افعل الخير ولا تتكاسل ولا تتقاعس ولا تتوانى ولا تلقي بالا لهذا، فقط صحح النية مع الله تبارك وتعالى. الله يرضى عنك يا رب. الأخت التي قالت أبي وأمي يعني على خلاف شديد مع زوجي، أبي وأمي رفض أن يدخل أولادي مع البيت، زوجي لما عرف ألقى طلاقا ألا تدخل هي الأخرى. هي تقول ماذا أفعل؟ يعني أنت بين خيارين كلاهما مر، وعجيب حال الأب والأم، كيف يعني لا يقبلون بأحفادهم ولا تستطيع الأم أن تنفك عنهم، فأمر عجيب فعلا. أسأل الله أن يرقق قلب الأبوين وأن يعود إلى صوابهما وإلى رشدهما. وإن أخطأ الأطفال الصغار فالله تبارك وتعالى قد رفع عنهما القلم، سبحان الله، حتى لو كانوا صعبين أو كانوا يعني أشقياء كما نقول، أو في اللغة العامية عندنا، وإن كان هذا اللفظ يحتاج إلى وقفة لغوية لأن هذا أمر يعني كفانا الله وإياكم شر الشقي، لكن هو يعني إنسان أولاد متعبين في الحياة وربما مع كبر السن لا يطيقون، هذا وارد، لكن لا يمكن أن يقطع بين الأم وأبنائها. إذا أردت يا بنتي أن تأتي إلي تأتين بدون أولادك، طب ما مش هتيجي لأن هؤلاء صغار ولا يمكن أن تتركهم. ولما عرف علم الزوج كان منه إلا عالج الخطأ بخطأ أفضح وبمصيبة أكبر، ودي مصيبة لا ينبغي أن يعالج الخطأ بخطأ لله تبارك وتعالى. كان المفروض طب اذهبي مرة وهم عندي سيشتقون إليهم، سأكلم أنا عمي وأمي وهكذا، لكن للأسف الشديد الأمر عند الكثير منا لا يعالج إلا بالخطأ. وأنا أقول للأخت الكريمة لا تستطيعين الذهاب بدون الأولاد فلا حرج ولا وزر عليك، واسمعي لزوجك بارك الله تعالى فيك، وعلى الأبوين أن يصحح وضعهما لله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، سلام عليكم. عبد الرحمن من سوهاج، مرحبا.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
سؤالي عن صلاة الحاجة يا شيخ.
نعم.
كيفية صلاة الحاجة؟
حاضر.
شكرا بارك الله فيك.
إياكم. محمد من المنوفية، مرحبا.
الله يبارك لك. يعني واحد منهم حافظ القرآن بس الواد الصغير في بنت ضحك عليه وفي سنة تالتة كلية، ويعني حبه وكلام الفاضي ده، وبعدين المشكلة ان والدتها بتشجعهم على كده، هو لسه في تالتة كلية واحنا لا نقدر نخطب ولا نجوز وامها بتشجعها على كده، وهو دلوقتي ساب البيت.
سؤال
ويعني ايه عشان احنا بيضغط علينا يعني.
ايوه ايه السؤال؟
فانا عايز ارأي حضرتك في الموضوع ده.
حاضر. الله يهدي شبابنا رب. الأخت التي سألت وقالت البنات اللاتي يزوجن أنفسهن بدون علم الأب، هذه مشكلة العصر اليوم، يعني يقولون عنه الزواج العرف، وأنا أشهد الله أنه ليس بزواج، هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه. نبينا يقول، نبينا لا أنا، نبينا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلماذا نحيد عن كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ الإسلام يريد للمرأة رفعتها وعزها ومكان عالية لها، فلماذا تصر بناتنا على أن تضيع هذه المكان؟ فعندما يتزوج أو تزوج نفسها عند أول خلاف مع هذا الرجل يقول هل لك رجل أرد عليه؟ ما لو كان لك رجل ما تزوجتك من نفسك، أو ما زوجتيني نفسك. هذا يا إخواني ينبغي أن ننتبه إليه. النبي يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. حتى الذين يحتجون بما ورد في مذهب أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه، قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه لقد خالف إجماع أهل العلم أو الأمة في النعمان في هذه المسألة. ونحن دائما تعلمنا يا إخواني في مسائل الفقه أن الفيصل للدليل، يعني لو رجعنا لشيخنا وتجرسنا الشيخ أبي حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه، وأنا أقول لله تبارك وتعالى أن الأئمة الأربعة مصابيح الأمة ويعني ما شاء الله، ولكن علمونا رضي الله عنهم
أن الفيصل في الفقه للدليل، قال الله قال الرسول، لا لرأي ولا لرأيك. أبو حنيفة نفسه رضوان الله تعالى عليه لما سأله أحد الناس فقال إذا قلت قولا يخالفه كتاب الله قال دعوا قولي لكتاب الله، قلت قولا يخالفه حديث النبي قال دعوا قولي لحديث النبي، قلت قولا يخالفه نص كلام الصحابة قال دعوا قولي لكلام الصحابة. هذا كلام أبو حنيفة نفسه، كلام أبو حنيفة هذا إذا ثبته فإنه يخالف صحيح حديث النبي وصريح القرآن. فنحن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، حتى فقهانا علمونا أن هذا يسمى عقد موقوف على إجازة الولي، فإذا أجازه فبيه ونعم، وإلا صار باطلا والعقد لا أصل له. أرجو من إخواننا أن ينتبه ذلك. وأنا بأهيب بالشباب وبالرجال، هل ترضى ذلك لبنتك؟ اتخيل كده أنت راح تعقد على واحدة ألا رفضوك ومش عايزينك، وهي هتعقد على نفسها، تقبل لو أنك أتى شاب لبنتك أو لأختك ورفضتوه ثم لف من وراكه وأراد أن يعقد عليها، تعمل إيه؟ الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرفيدة من الجزائر، مرحبا.
يا شيخ ممكن كان سؤال؟
تفضلي.
سؤال أول، ما الحكم في الزوج الذي شتم أم زوجته فخاصمته زوجته لمدة أسبوع؟ والسؤال الثاني ممكن؟
نعم.
والسؤال الثاني، أمي طلعت رمضان عمرة وعمرها 53 سنة ولا تعرف الكتابة ولا القراءة أمية، فلما طلعت على العمرة نزعت النقاب ولما رجعت لبسته ثاني، فما الحكم في هذا وما الكفارة بالرغم من إذن من أبي؟
نعم حاضر.
والسؤال الثالث ممكن يا شيخ؟
تفضلي.
حماية توفى في رمضان وكان تعبان لمدة 15 يوم وفطر 15 يوم كاملة، وفما الحكم في 15 يوم اللي اخترها؟ ممكن أصوم عليه أنا كزوجة ابنه أو ماذا أفعل؟ ومن مدة 20 سنة كمان هو نفس الشخص فطر رمضان لكن زوجته لا تقول أعلم إذا فطر رمضان كامل أو لا لسبب المرض لمدة سنة هو في فراش الهلاك، وبعدها شفاه الله وتقول لا أعلم إذا صام هذه المدة أم لا، فما الحكم في هذا وهل يمكن أن أصومها أنا وابنته؟
حاضر.
وما الحكم أو ما صدق الحديث اتقي شر من أحسنت إليه؟
حاضر.
ممكن سؤال كمان عشان خاطر يا شيخ؟
تفضلي.
سؤال أخير، في واحدة زميلتي يعني كانت حملت من زينة مرتين وهي متزوجة وأسقطت مرتين، فما الحكم في الإسقاط وما الكفارة؟ وكمان زميلتها حملت لكن متزوجة على سنة الله ورسوله، فلما أرادت أن تسقط الجنين أخذتها عند الدكتور، فما الحكم عند ما أخذتها؟
حاضر. حاضر. شكرا الله لك. مدام سلوى من دمياط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال عن زكاة الذهب. انا عندي ذهب اكتر من 100 جرام يعني، بس كنت بلبسه يعني مش عارفه هما بيقولوا نطلع عليه مره في العمر، يعني افتني في الموضوع ده كده لو سمحت.
ان شاء الله.
وكان عندي ذهب قد كده بس بعته، بس ما كنتش طلعت عليه حاجه، عايز اعرف اطلع عليه بقى ولا خلاص.
حاضر. شكرا. اياك. نواصل الاجابه ايها الاحباب. الاخ الذي سال عن الصور الفوتوغرافيه للذكرى، بالنسبة إلى الصور الفوتوغرافية هي مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من جوز وهناك من منع. الذي يطمئن القلب إليه إخواني ألا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق إذا كنا في حاجة إليه، أما ما درج الناس عليه بتقاليد لا أصل لها في شرع الله أنه يقوم بتصوير زوجته يوم أيام الخطوبة وما إلى ذلك وهي مكشوفة الشعر أو حتى غير مكشوفة الشعر، ثم يضع الصورة ببرواز كبير في غرفة الصالون واستقبال الناس، يعني أنا أسأل لماذا وضعنا صورة البنات والنساء معلقات على الحوار للرجال ينظرن إليهن؟ هذا محرم شرعا ولا يجوز، حتى على الرأي الذي قال بأنها مباحة تحتفظ بها في درج عندك لكن ما تعلقاش على الحوار، هذا منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرجو أن نجعل الأمر في أضيق النطاق، زي واحد يعمل فرح وبعدين يروح معمل لك صور مكلفة مثلا 5-6 آلاف جنيه، ده سفه، هذا سفه وخبل. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب بالنسبة لصور الموبايل بيصور الأولاد، لا بأس إذا كانت الأولاد وما شابه ذلك، لكن أرجو كذلك تكون في أضيق النطاق، لكن اللي بيصور لا يصور يصور بالموبايل غيره من البنات والنساء محرم شرعا، محرم شرعا. نسأل الله العفو والمعافاة. الأخت الكريمة قالت كنت في الحج ويعني في الجمرات تقول قالوا ورجعت يعني الحمد لله صلى الله عليه تقبل منها أو يقبل وتقبل من إخواننا الحجيج أعمالهم وألا يحرمنا أجرهم آمين يا رب العالمين وألا يحرمنا من الوقوف بعرفات في عامنا القادم. طيب نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا رضا، تفضلي.
عايز أسألك حاجة يا سيادة الشيخ.
تفضلي.
جوزي في ساعة المرفزة راح حلف عليا بالطلاق ان انا ما اروحش مكان.
ماذا قال؟ خد التلفاز.
قال لي عليا الطلاق بالتلاتة ما هتروحي المكان ده.
تمام.
فرجع تاني بعد ما هدي قال لي ماشي روحي. فانا عايزة اعرف يعني.
سأجيبك ان شاء الله. ام محمد من القليوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد؟
الله يبارك فيك، تفضلي.
لو سمحت انا جوزي توفى بقى لي 20 يوم.
نعم رحمه الله.
وعايز اعرف من حضرتك معنى شهور العده اللي هي 4 شهور و10 ايام. اعمل فيها، انا موظفه ومعايا اولادي صغيرين.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت بصحه وسلام. ماشي يا استاذ حمدي، واديني فرصه نجاوب الاسئله كتير. ماشي. الاخت امه الله من القاهره.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
ازيك يا شيخ سام؟
الله يرضى عنك.
بارك الله في عمرك يا رب وكثر من امثالك وبارك الله فيك يا رب وفي العاملين في القناه كلهم.
آمين
يا رب.
يا رب امين.
وكنت عايزه اقول لحضرتك بس على حاجه والله.
اتفضلي.
يعني انا عندي بنتي اتجوزت واحد، يعني هي اتجوزته بمشاكل احنا ما كناش يعني راضيين عنه وهي اتمسكت بيه وكده. ماشي. فطبعا اتجوزته يعني من بعد ما اتجوزته مثلا بفتره بسيطه كم شهر ابتدى بقى المشاكل وبان على حقيقته وعمل مشاكل جامده وبيضربها وبيهينها وبخيل ما بيصرفش عليها وهي معاها واد منه.
السؤال ايه؟ السؤال ايه؟
ما انا هقول لحضرتك اهو. فدلوقتي هي دلوقتي خلاص وصلت لان هي عايزه تتطلق وتسيب ابنها لابوه. فانا دلوقتي انا عليا ذنب ان انا مثلا هي متمسكه بكده والعيل صعبان عليها، العيل عنده مثلا
السؤال لان الحكاوي كثره الكلام ينسي بعضه.
ما هو السؤال اهو يعني انا عليا ذنب دلوقتي في ان انا اهودها في ان هي تتطلق وتسيب ابنها؟
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي بارك الله فيك يا رب.
بياك. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا الكريمه التي كانت في الحج ورجعت وتقول هم في الجمرات قالوا لهم هناك يجوز لكم ان تقوموا بالرمي قبل الزوال، يعني قبل الساعه 12 بالليل، بعد 12 بالليل مثلا، ومن اجل الزحام. وهي تقول هي رمت وفي اخر يوم تعبت وكلت زوجها قام بالرمي نيابه عنه. انا اقول لاخواننا الاصل ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. الاصل ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال، يعني بعد صلاه الظهر في ايام التشريق، اليوم الاول والثاني والثالث ومش اول يوم العيد. هذا هو الأصل. يجوز شرعا أن نبتعد عن هذا الأصل، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو لهذا كالزحام الصعب الرهيب والذي لا يمكن كبار السن والعجائز وأصحاب الأعذار. في هذه الحالة يمكن لهم أن يرموا قبل الزوال. وإذا كان الإنسان مريضا ويعجز أن يقوم بأداء الرمي يجوز له شرعا أن ينيب عنه، يوكل، يكلف، بالمعنى معاني كثيرة، من يقوم بالرمي عنه إن شاء الله. لكن ليس هناك زحاما وأستطيع أن أؤدي الرمي بنفسي، يجب علي أن أؤدي الرمي في الوقت الذي حدده النبي. أما إذا وجدت ضرورة تدعون لهذا كما أنا أشرت عند الزحام وعند المرض وحال كثير من النساء، فقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه المسائل إن شاء الله. لكن أرجو من إخواننا أن بعض إخواننا بيترخص، يعني لا في زحام ولا في مشاكل ومع ذلك يقول لك ما رخص أجازه، لا، هذا نقول عند الضرورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله القبول يا رب. وتقول السائلة الكريمة نزفت وهي حامل، وقالوا لها ما دام نزفتي ما ينفعش تطوفي طواف الوداع، وعملتش طواف الوداع. طواف الوداع في الحج واجب، واجب. والإمام علي علمنا لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. يعني قد يسألني سائل الآن بل عشرات عن عشرات الأسئلة ولا علم لي فيه، وأقول لإخواننا اتركونا للحلقة القادمة نبحث المسألة نراجع أهل الفضل والعلم ثم نجيبكم، لا حرج ولا بأس، ولا يقلل هذا من شأن الإنسان، بل علمنا نبينا من قال لا أدري فقد أفتى. طيب هذا الذي أفتاه على ماذا؟ امرأة عندها نزيف بلغة العصر يسمى في فقه في الفقه عندنا الاستحاضة، هل الاستحاضة أو النزيف يمنع المرأة من الصلاة أو الطواف أو العمرة؟ والله لا، ولو ظلت تنزف عمرها كله، كل ما هنالك إذا استمر النزيف أنها في أيام الحيض تكف عن الصلاة وتمتنع عن هذا، وهذه باللفظ حامل، يعني كان لك أن تطوفي، كان من الأولى، كان الواجب على حضرتك أنك تتحفظي جيدا ثم تؤدين الطواف، لأنك لست بحائض أنت حامل. حتى هناك مسألة متعلقة بهذا، امرأة ليست بحامل ثم فاجأتها عادتها سواء في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع، ماذا تفعل؟ وسوف تنطلق الرفقة، يعني الرحلة هتنتهي، هل تمشي من غير ما تكمل الحج ولا أنها تحدناها قاعدة إن شاء الله وما لهمش جلوس والأمر ما فيش فيه تهريج؟ في هذه الحالة بنقول لها ده دي الحائض كمان، أخري طوافك إلى آخر ساعات الإقامة، يعني أنا همشي العصر في صلاة الظهر هنزل أطوف، أشد ثيابي علي وأود الطواف، وهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فكيف إذا كان أصلا ليس حيضا، هذا نزيف، امرأة تنزف، ما الذي يمنعها من الطواف؟ لا وداع ولا إفاضة ولا غيره، تؤدي كل المناسك وتصلي وتصلي، كل ما هنالك أنها تجدد لكل فريضة وضوءا، يعني ما ينفعش تصلي فريضتين بوضوء واحد، لا، الظهر بسننه، العصر بسنته، وهكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال يجب عليك دم يذبح هناك، يعني إذا كان لك أحد هناك تصل عليه يخرج لك قيمة هذا الشاة التي تذبح أو الخروف الذي يذبح هناك، مالا هم يقومون بذلك، أو إنسان على عمرة أقرب عمرة قادمة تعطيه المال وهو يقوم بهذا هناك، ولا يجزئ في أي مكان سوى مكة، سامح الله من أفتاك. الأخ الحبيب الذي قال يعني زوجتي الحمد لله تلبس النقاب، هل يجوز لها رفع النقاب أمام إخوتي؟ قلنا يا إخواني قبل ذلك مسألة النقاب من المسائل المختلف فيها، فجمهور أهل العلم الذي يطمئن قلبي إليه على وجوبه، وما دام أننا قد ارتضينا ارتداءه فلا يجوز أن نرفعه أمام كل من حل لنا الزواج منه، وإخواتك يحل الزواج منهم بارك الله تعالى فيك. أما إذا كانت غير، وهذا رأي الآخر، غير منتقبة خلاص الأمر على سعة، لكن أنا يطمئن قلبي إلى أنه الرأي جمهور أهل العلم، وهذا ما يطمئن القلب إليه، فلا ترفع بارك الله تعالى فيك. أحب الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتونا والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل إجابة على الأسئلة، ومعنا كثير منها إن شاء الله نحاول أن نقطع فيها شوطا قبل أي صلاة أخرى. الأخ الذي قال البكاء أنا أبكي كثيرا حبا في الله ولكن أخشى أن يكون من أجل الشيطان. يا أخي الكريم، إذا رق القلب، يعني هذه نعمة من نعم الله، شوف ربنا بقول إيه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا رزق الإنسان قلبا رقيقا بكاء فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فأسأل الله أن يرزقنا رقة في القلب يا ربي، اللهم أمين، فلا يلعبن الشيطان برأسك ولا فكرك، أصلح الله حالنا وحالك. بالنسبة إلى صلاة الحاجة بإيجاز شديد، هي صلاة ركعتين ينزل الإنسان فيها حاجته مستغيثا بسيده وخالقه أن يقضي له الخير. ونصيحتي دائما لإخواننا، يعني إذا طلبتم من الله الفضل والكرم فلا تحددوا على الله، بمعنى ادعوا بدعاء الصالحين، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضني به، زي ما القرآن علمنا ربي هب لي من الصالحين، لم يقل ربي هب لي ولدا، لا، ربي اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، اللهم أمين. فإن كان يا ربي يعني خيري في هذا الأمر فأعطني إياه، وإن كان خيري في منعه عني فامنعه مني وامنعني عنه واصرفني عنه بفضلك يا الله، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال ويصبر عليه لما خلص الأسئلة عم الشيخ، معنا كتير. ماشي يا حمد، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
كنت عايز أسأل سؤالين. أول سؤال، رجل توفى وكل ما يملك، كانت شقة يملكها كانت معروضة للبيع وتوفاه الله وعنده
شقة، هذه شقة تملك ولا إيجار؟
لا تمليك.
تمليك نعم.
ودلوقتي عنده زوجة وثلاث بنات وفي أختين عايشين، أختين من أخواته على قيد الحياة، فحكم الشرع في ذلك. والسؤال الثاني، كنا في العيد وكان في جماعة زملائنا كانوا عايزين يدخلوا سرور على مسلم، فكانوا عاملين زي سحب، اللي يدخل المسجد يسحب أرقام وبعدين الرقم الفائز كتب خروف، واحد هو اللي كتب هذا الخروف، فحكم الشرع في ذلك، وهل ممكن الواحد يعمل الفكرة دي، نفذها مثلا يدخل السرور على ناس في مناسبات وأعياد؟ جزاكم الله كل خير.
إياكم عزة الله. نواصل الإجابة سريعا. الأخت الكريمة التي قالت ولدي من أهل القرآن، يعني نحفظ القرآن ما شاء الله، مشكلة أن زميلته كما ذكرت أختنا الكريمة ضحكت عليه ومشيت معاه بطريق الحب والكلام الخيبان اللي بنسمعه في الجامعة، ترك البيت للضغط عليهم عشان يتجوز. بتقول رأيكم إيه في الحقيقة؟ يعني أنا بنصح أولادنا وشبابنا في الجامعة وفي الثانوي والإعدادي أن اتقوا الله، ولذلك الاختلاط سبب البلاء والشقاء الذي تعانيه الأمة ويعاني منه بلد. ضاعت الأخلاق وماتت القيم وضاقت الأرزاق بمعصيتنا لله تبارك وتعالى. ولو أحسننا صنعا لجعلنا الأولاد في مكان والبنات في مكان، وعندنا من أساتذة الجامعة يعني ما يسدون عين الشمس ما شاء الله من كثرتهم بارك الله تعالى فيهم. يمكنه الأستاذ بدل ما يدرس يوم في الأسبوع أو يومين يأخذ ثلاثة، تحس بأولادنا في ناحية وبناتنا في ناحية، نسأل الله العفو والمعافاة. على كل حال، نصيحتي للأبناء للشباب للبنات، دعوكم من هذا العبث ودعوكم من هذا التهريج. فربنا في القرآن يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، يحب يتجوز يتزوج يتعلم، ما ينفعش الاثنين مع بعض، ما ينفعش. وذلك ثلاث أرباع شبابنا اللي بيفشل لأنه معلق بالبنت، هي بتذاكر مش في دماغها، وفي الاخر تجيب تقدير وهو في الاخر يقولك الدكتور ظلمني. الدكتور هيظلمك ليه؟ هو هياخد من راسك؟ ايه اللي بينك وبينه؟ ما النماذج دي شفناها بكثره، نسال العفو والمعافاه. فانا انصح، اما الى ان ننتهي، ارجو من اولادنا الا يفكروا في هذا الامر حتى ينتهي الشباب اللي خايف نطير منه. هي عصفوره هتطير منه؟ سبحان الله العلي القدير، مقدر في علم الله من أتزوج ومن هي وكم ينجب، كل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. أنا بنصح شباب، لا تفكر يا ولدي في هذا الأمر حتى تنهي تعليمك تماما، ويعني يكون عندك مصدر دخل تستطيع أنك تنفق منه على نفسك. ولا يعني هي المشكلة أنك عايز تتجوز وتجيب واحدة أبوك كمان يصرف عليها ولا أمك تصرف عليها؟ دي كارثة. لذلك أنا بقول ما زالت تربيتنا لأبنائنا خاطئة. أرجو من شبابنا أن يتقوا الله، هذه رسالة سريعة، أرجو من الشباب أن يفهمها، اللهم أمين. رأيي هو ترك البيت، دعيه يفعل ما بدا له، ترك البيت براحته، البيت مفتوح لك يا ابني، تريد أن ترجع في أي وقت أهلا ومرحبا بك. والآخرون يريدونه زوجا بدون أهله أحرار، وكأنكم لا تعلمون شيئا. وأنا على يقين أن الأيام سترده ويعلم خطأ ما فعل، نسأل الله أن يهدي الجميع يا ربي، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن لا يكون الخوف الزائد أنه يبقى وسيلة ضغط علينا، يبقى سيف مسلط على أعناقنا، يتجوزون أسيب لكم البيت وامشي. لا يا ابني، امشي يا حبيبي وخذ راحتك، الباب مفتوح على مصرعي، افعل ما بدا لك، اعمل حتى لو فشلت في تعليمك انت وشأنك. هو اللي أتى بنفسي هذا، ننصحه فقط يا ولدي حافظ، يا ولدي انتظر، لكن أصر على ما هو عليه اتركوه. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي أبناءنا، اللهم أمين. الأخت التي قالت الزوج شتم أم الزوجة، قامت الزوجة خصمته أسبوع، ما دي مصيبتها، بنعالج الخطأ بخطأ. لا يجوز أن نرد. ربنا في القرآن ماذا قال؟ ادفع بالتي هي أحسن. لم يقل لنا الله ادفع بالتي هي أسوأ. فيعني عالجت المشكلة بمشكلة أكبر. هل أنت لما خصمتيه صالح الأم؟ يعني أرجو 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 أن يكون عندنا فقه غير كده خالص. يعني لا نعالج الخطأ بخطأ أبدا. حتى من أخطأ فينا نمسك ألسنتنا نمسك ألسنتنا ودعه النار تأكله. يعني النار دائما يعني معروفة سبحان الله تعالى. لكن احنا مشكلتنا على طول لا لا لا. يعني ينبغي أن نعالج الأمر بهدوء لله تبارك وتعالى. بالتأكيد أنت مخطئة فيعني اتق الله ولا تصنعي هذا مرة ثانية. تقول الأخت الكريمة: أمي عملت عمرة في رمضان عمرها 53 سنة لا تقرأ ولا تكتب، هناك نزعت النقاب لما رجعت لبسته. بالنسبة إلى المرأة المنتقبة على رأي جمهور أهل العلم فإن إحرامها في وجهها وكفيها. يعني المنتقبة على رأي جمهور أهل العلم تخلع ترفع نقابها وتخلع القفازين من يديها. وإن كان هناك حديث عمدة في هذا الباب عن السيدة أسماء قالت: كنا إذا حزينا الرجال أسدلنا، والسد ليس النقاب. يعني بتحاول تغطي وشاب أي شك إن شاء الله سبحانه. إذا فعل ذلك فأخذ بقى الجمهور وما عليها من وزر، وعمرتها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول نفس السائلة: حماية مات في رمضان، فطر فيه 15 يوم، نصوم عنه ولا لا؟ وبعدين قالت إنه يعني برضو لسبب مرض أعوام ماضية فطر، هل نصوم عنه أم لا؟ وخاصة إنه زوجته بتقول إحنا مش عارفين إذا كان صام ولا لا. أما إذا كان قد فطر هذه الأيام، نعم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه سائل يسأل: ماتت أمي ورواية مات أبي وعليه حج وعليه صوم، كل ذلك ورد في روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفأصوم عنه أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو أكنت قاضيه؟ قال: بلى. قال: أقضوا الله أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. في الرواية الثانية: فنصوم عنه. سواء كنا أنت كزوجة اب أو كاب كزوجة له أو حتى أحباب وأصحاب، نقضي عنه هذا إن شاء الله، لعلنا نجد من يقضي عنا عندما نفارق دنيانا. نسأل الله عز وجل ألا نقبض ونحن مدينين بأي وسيلة من أنواع الديون. اللهم آمين يا رب العالمين. دائما يقول: اتقي شر من أحسنت إلي. يعني سبحان الله، ليس هذا على الإطلاق يا إخواني. فقد يكون إنسان تحسن إليه وهذا يتوقف على طبيعته، إذا أكرمت الكريم ملكته، أما إذا أكرمت اللئيم تمرده. يا سبحان الله، يعني إنسان تتبسط معاه وتحسن إليه يعض اليد الذي مدت إليه، فهذا إنسان لئيم ولا يكون له أمن ولا أمان، وشروره كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي مثل هذه النوعية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن المعدن الأصيل إذا أكرم فإنه لا يزداد إلا كرما وردا للجميل لمن أكرمه. يحقق حديث القرآن الكريم في قول ربنا جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك أقول دائما لإخواننا: اصنع، لأن بعض أخواننا بيندم، لا ما تندمش، اصنع المعروف. النبي علمنا كده: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله وليس هو. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. الأخت التي قالت: زميلتي حملت مرتين من الزنا ومتزوجة وأسقطت مرتين، الحكم إيه؟ هي بتسأل عن حكم التنزيل، دي كارثة. المصيبة في الزنا، لو أن شرع الله يطبق لأرجمت حتى الموت. فعندنا الأحد الزاني أو الزانية إذا كان محصنا، يعني محصنا أو غير محصن، يعني سبق له متزوج أو غير متزوج. المتزوج رجل أو امرأة حد الرجم حتى الموت. أما الغير متزوج هو غير محصن، حده جلد 100 جلدة بنص القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رغبة في دين الله. طيب، هي تقول هي حملت من هذا الزنا، يعني ارتكبت جريمتين، جريمة زنا، ونشهد الله أن إسقاط الجنين ليس قتل خطأ. ودائما قلت لإخواننا سواء أهل العلم أو مشايخنا: ردونا في ذلك إن كنا مخطئين، ما هي جريمة القتل العمد وما هو الخطأ؟ هذه التي تتعمد أن تسقط نفسا وروحا الله خلقها. تعالوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القصة حديث من أحاديث الشهيرة ماء الغامدية التي أتت النبي وقد حملت من الزنا ومعلومة أنها متزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أنا أروي الحديث بإيجاز شديد حتى وقت الحلقة مع أسئلة كثيرة نريد أن نجيب عليها قبل أن نأخذ بعض الرسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى أو حتى الأسئلة المنتظم يعني الاتصالات يعني أقول حديث النبي واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقيم على هذه المرأة التي حملت من الزنا الحد، ومعنى يقام عليها الحد يعني حترجم حتى الموت، تموت بما في بطنها، ومع ذلك النبي ماذا قال؟ حتى تضع ما في بطنك. هذه نفس ما ذنبها تقتل؟ لماذا؟ اللي يقول لك بقى أصل بعد شهرين، أقول إذا ثبت الحمل في ساعة لا يجوز إنزاله إلا لضرورة. من يقدر الضرورة؟ مش الشيخ ولا المفتي ولا العالم، إنما يقدرها الطبيب المسلم الثقة، هو الذي يقول ساعتها. رأي الشرع ينزل على رأي الطب في هذه المسألة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تضعي ما في بطنك، وضعته وأتت إلى النبي. انظروا إلى الضمير اليقظان اليقظ. الأمة مشكلتها اليوم مشكلة الضمير ضمير نائم عفى عليه الزمن، فإذا استيقظت ضمائرنا ستنصلح أحوالنا. فقال النبي حتى تفطميه، لأن النبي يعلم أن هذا الصغير لا ينفصل عن أمه. فأتت بعد عامين وفي يده كسرة خبز، كناية عن استغناء عن أم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأنصار ويقول من يكفله؟ من يكفل هذا الصغير ويكون من رفقائي في الجنة؟ فقام أحد الأنصار فأخذ فشد عليها ثيابها ثم رجمت حتى الموت. وسيدنا خالد يرجمها وقع بعض دمائها على ثوبي فلعنها أو سبها كما ورد في الروايتين. فقال النبي لا تسبها، فوالذي بعث محمدا بالحق لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ورواية تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كان أولى هذا. يبقى إذن هذا نسأل الله عفو المعافاة على كل حال، يعني تستغفر وتتوب إن لم يكن هناك في بلدها يقام هذا الحد عليها. هي تسأل حكم من شاركتها حتى ولو كان يعني كان الحمل من زواج صحيح. من شارك فهو سواء في الود، سواء الطبيب اللي عمل، الزوج، الأخت، أيا من كان لا يجوز، سواء كان حمل من زنا أو من غير، لا نشارك في معصية لله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت زكاة الذهب، أنا عندي 100 جرام هل علي زكاة أم لا؟ يا إخواني ويا أخواتي، دائما ما نقول في مسائل في الفقه مختلف حولها أهل العلم قديما وحديث، والخلاف الحديث يكون على الخلاف القديم، لأن كل واحد من إخواننا الشيوخ أو أهل العلم أو علماءنا الأكارم يفتي بما اطمئن قلبه إليه وبما اطمئن قلبه إلى الدليل الذي قرأه في المذهب أيا من كان. هذه المسألة من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، فنجد أن رأي الجمهور الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد لا يرون زكاة في ذهب اللي هو حلي المرأة اللي بتتزين به أيا من كان قيمته. جميل. رأي شيخنا وإمامنا أبي حنيفة النعمان ومن وفقه إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، وإذا أخذنا برأي الجمهور فليس فيه زكاة مدى العمر، وإذا أخذنا برأي شيخنا أبي حنيفة النعمان فيه زكاة كل سنة وليس مرة واحدة في العمر. الذي يطمئن قلبي إليه هو رأي الإمام أبي حنيفة النعمان لأنه الأحوط، فإذا كانت الزكاة مطلوبة فقد أديناها، وإذا لم تكن الزكاة مطلوبة فإذا ما قدمناه هو رصيد مدخر لنا عند الله. طب يا شيخ أخذنا برأي الجمهور، لا بأس، لا يحتج بمذهب على مذهب، الله يرضى عنا وعنا. قال لي زوج على الطلاق بالثلاثة ما تروح عند فلان وراحت، هذا من معلقات الطلاق، يعني معناه يلزمني الطلاق لو رحت المكان الفلاني ده. سلي زوجك عن نيته، كنت أتمنى أن يكون هو السائل، سلي زوجك عن نيته. إذا قصد الطلاق على رأي المفتي على رأي ابن تيمية رضوان الله عليه شيخ الإسلام، فإذا قصد الطلاق حسب الطلقة، إن كانت الأولى ترجعين إلي، إن كانت الثانية ترجعين إلي، إن كانت الثالثة فلا رجوع لها. أما إذا لم يقصد الطلاق أبدا علي أن يكفر كفارة يمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي قالت متى زوجي من 20 يوم وأنا في العدة، عايز أعرف أخبار العدة إيه. الأصل يا إخوان، وهي تقول أنا موظفة وعندي أطفال، الأصل في المرأة التي مات عنها زوجها أن تمكس في بيتها 4 أشهر و10 أيام كما قال الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا كلام ربنا، فلا تخرج من بيتها إلا لضرورة، كما لو كانت مثلا تجهز أوراق المعاش أو تذهب تحضر الطعام والشراب من السوق أو حاجات الأولاد أو تذهب بهم إلى الطبيب أو هي أو ما شابه ذلك، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان عندها من يكفيها هذا فلا تخرج، هذا هو الأصل. ولكن امرأة تعمل مثل السؤال الذي نحن فيه وإذا جلست ربما فصلت من عملها ولا يكون هناك من ينفق عليها الأولاد، تخرج إلى عملها ثم تعود إلى بيتها تمكث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى حتى تنتهي العدة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يثبتنا وإياك على طاعته وأن يرحم ميتنا وموتى المسلمين، أمين يا رب العالمين. الأخت التي قالت بنتي تزوجت إنسان كله مشاكل غير راضين عنه، ودي مشكلة الكثير من بناتنا اللي تركب دماغها تاخد النصيحة من البداية ما تسمعش تكون النتيجة تندم على اللي فات. المهم هي بتقول الآن عندها ولد وهي طلب الطلاق، أنا لو شجعتها على ذلك أكون آثمة؟ يعني إذا كانت المشاكل يصعب مرة ثانية يصعب حلها، يعني حاولنا مرة واثنين وثلاثة واربعة لأن في ولد، لكن إذا لم يكن ولد ومشاكل لا تحل يتفرقون ولا كل من ساعة، ولكن إذا استعصت هذه المشاكل ضرب وإهانات ولن يتغير حاله، فإن ربنا في القرآن يقول إن يتفرقا يغني الله كلا من ساعة، ولكن بعد بذل الوسع في النصح والإصلاح، فإن بقي الحال على ما هو عليه ما عليكم من وزر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت قالت رجل مات وترك شقة تمليك عنده زوجة ثلاث بنات أختين، الميراث توزع إزاي؟ هذه الشقة التمليك كما ذكرتي الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والثلاث بنات التلتين يقسم عليهن بالتساوي، يبقى من الثلث بعد أخذ ثمن الزوجة ثمن تقريبا، هذا للأختين يقسم بينهما إن شاء الله بالتساوي إن كانوا بنات وإن كانوا رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت التي سألت آخر سؤال من الاتصالات في العيد، حبينا ندخل السرور على أهل الحي أو على الفقراء، فيعني عشان ما نحرجش أحد كتبنا بعض الأسماء ثم كتبنا يعني على الورقة نسحب مثلا خروف، هل يجوز هذا؟ يجوز، إذا يعني يجوز لنا أن نبتكر من الوسائل التي ندخل بها السرور على الفقراء وعلى اليتامى مع حفظنا لماء وجههم وألا نهينهم وألا نشعرهم بأنهم دوننا أو أقل منا وأننا أصحاب فضل عليهم، فقد أضع اسمي مثلا وأنا لست محتاجا والحمد لله أو اسم بعض أخواننا من أصحاب الفضل، ونتعمد ألا نخرج هذه الورقة حتى لا يكون هناك جرح لهذا أو ذاك، نعم يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب نجاب على بعض الرسائل سريعا، هل عملي كمدرسة تربية رياضية أو موجهة حرام؟ والله عمل المرأة بيأخذ الحكمين الحلو والحرمة، إذا كانت المرأة في حاجة إلى العمل وليس هناك من ينفق عليه أو من يقوم عليها، أو أن العمل يحتاج تخصص هالمرأة زي مثلا محتاجين مدرسة لبناتنا أو طبيبة أمراض النساء، فها حينئذ مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الزي وعدم الاختلاط بالرجال ويعني التخفف اللي بنشوفه في كثير من الأعمال فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت ليست في حاجة إلى العمل، مش بقى عايزين نزاحم الرجال وخلاص، لا ليست في حاجة إلى العمل والتخصص هناك من يقوم به، جلوسها في بيتها أولى والعمل محرم. إذن الأمر حسب الحالة وكل حالة على حدة، ما نقدرش ند حكم عام ناخده كده أكل شيء الكل يمشي وراه، لا يبقى إذن ننظر على كل مسألة على حدة، وانت ابحثي حالك على الضابطين اللي ذكرناهم الله يرضى عنا وعنك، لكن ما باش مدرسة تربية رياضية في مدرسة شباب وانا لابسه الترنج كده واتنطط قدام العيال، لا يجوز شرع. هل يجوز المسألة في فتوى لأكثر من شيخ؟ دي مصيبة، يعني أنا بقول لإخواننا دايما وأخواتنا إذا سألنا من يطمئن قلبنا إلى علمه ونثق في فتوى لا يجوز لنا أن نسأل غيره. ليه؟ حتى لا يحدث التضارب وحتى لا يحدث يعني ما لا تحمد عقبة، وبعض إخواننا أحيانا الشيطان يشتغل عليه ويفتح باب الشك على نفسه، ده الشيخ ده قال له هنا في المسألة حلال والشيخ ده قال له حرام ونخش في متاهة. لذلك أنصح إذا سأل من نثق في علمه وفي فتوى لا نسأله بعده، إلا إذا كان الأمر يعني لم يطمئن القلب إليه بالمرة لأننا شايف أنه على خلاف، زي مثلا واحد يقول لك أنا سألت في مكان ما قالوا لي أنا قلت زوجت أنت طالق وقالوا لي طالما أنت مش ناوي، هذا كلام غير صحيح. ده لو سألنا الراجل اللي قاعد في الشارع اللي ما عندوش علم ولا فقه، تعالى واحد قال لمراته أنت قال لك محسوبة طلق، هو دي زي ما اقول فيه ايه هنقلق، لكن الامر يعني ميسور بفضل الله سبحانه وتعالى. ارجو من اخواننا ان نتقي الله في الشيوخ. عليكم السلام وبركاته.
نسألكم عن هي كفارة اليمين ان احنا الله يرضى عنا وعنكم بنطعم 10 مساكين او نصوم 3 ايام او كسوتهم ان شاء الله كما ربنا علمنا في القرآن الكريم. بعض اخواننا يقول لي يعني اصوم ولا اطعم؟ والله يعني نطعم نطعم عشان نوسع الفقراء والمساكين. واحيانا يا اخواننا وهذا الان المسألة اختلف فيها اهل العلم، هل الكفارة ترتيبية ولا هي تخييرية؟ فنجد رأي يقول انها على الترتيب ورأي يقول انها على التخيير. احيانا ننظر الى حال السائل فنجد انه لان الكفارة هي تهذيب، الكفارة هي تعليم تأديب انجاز التعبير. فانسان مثلا ماديا ما شاء الله عنده استعداد يحلف في اليوم 1000 مرة ويكفر لك 2000 مرة، نقول له لا صوم لان الصيام هيتعبه، فالعملية تهذيبية. الله يرضى عنه. انا عارف بعض اخواننا يقول لك عم الشيخ عايزين الكفارة، الله يصلح حالنا وحالك، الله يوسع الجميع يا رب. هل توزيع القليل من الحلوى بعد ولادة المولود حرام؟ مع العلم ان احنا سنقيم عقيقة ليس محرما. يعني مثلا بعض اخواننا بيفرح بقدوم المولود يعمل لك مثلا رز بلبن مهلبية او يجيب مثلا بعض الشوكولاتات ويوزعها على الاولاد الصغيرين، ليس فيها حرمة. المحرم ان هو السبوع اللي احنا بنعمله ورش الملح بقى والـ7 حبات، ده كفر بنعمة ربنا اللي هو تمام، يعني البلح والله يصلح حالنا وحالكم اللي هو القمح ونبدأ نرميه في الأرض بقى وندوس عليه برجلين، أليس هذا كفر بنعمة الله؟ ده للأكل، نسأل العفو والمعافاة. لكن احنا بنجيب مثلا حاجات خفيفة كده بنفرح أولادنا الصغيرين لا بأس، بشرط ان احنا بنعمل العقيقة اللي هي سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى. أخونا الأستاذ حمدي مخرج الحلقة اليوم يعني القائد بتاع الحلقة قال لنا نختم مولانا، هقول له حاضر عن الشيخ هنختم الحلقة. وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ.